العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، قال ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرتي فلا أراه إلا قد كذب.
أراه. فلا أراه.
فلا أراه إلا قد كذب. وإن جاءت به أسهم أحيانا ذات أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، فجاءت به على الأمر المكروه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الحديث قبل الأخير الذي بوب عليه الإمام البخاري بقوله فيما سبق من أحاديث: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. ما يكره من التعمق والتنازع في العلم. فلما وكل صحابي آخر في سؤال كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ففي السؤال فقه، وينبغي للإنسان أن يحسن متى ينيب عنه في السؤال ومتى لا ينيب، وأن يحسن متى يسأل ومتى لا يسأل. فكثير من المسائل التي تجري على ألسنة السائلين تكون معيبة أو مكروهة أو محرمة، وقد ثبت ذلك في أحاديث عديدة سبقت، ومن أخطرها على الإطلاق ما أخرجه البخاري بسنده إلى سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. بعض الناس يسأل وهو مجرم، بل هو أعظم المسلمين جرما بسبب سؤاله، وبعض الناس يسأل ويكون في أجل مقام وأعلى مرتبة وأفضل طاعة وأفضل طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأشراطها، ولم يفعل جبريل شيئا غير السؤال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما غاب، قال: إنه جبريل جاءكم أو أتاكم في رواية أخرى يعلمكم أمر دينكم. فمن الناس من يسأل ويكون سؤاله محببا لله رب العالمين، ومن الناس من يسأل ويكون سؤاله بغيضا عند الله لا يحبه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره بعض المسائل وعابه. ما أجمل الفقه وما أحسنه، بعض الناس يسأل والمسؤول يجيب وهو مرتاح جدا، بعض الناس يسأل والمسؤول ينقبض قلبه، ولا ينشرح للجواب. هذه القاعدة أو هذه الكلمة هي المقصد من الحديث، ولكنها جاءت في سياق قصة فيها فقه عظيم، والعلماء حولها كلام كثير. نوجز قدر الاستطاعة ونتكلم بما يفسح به الوقت، إذ جرت عادتنا في درسنا هذا أن نقتصر في كل مجلس من شرح حديث، وإلا لو أردنا أن نبسط لكان الكلام طويلا. فأقول وبه سبحانه أستعين، قصة الملاعنة وردت في أحاديث كثيرة، وهذه من أواخر القصص التي كانت فيها ملاعنة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلها تزامنت مع ملاعنات أخرى وقعت لبعض الصحابة كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. الحديث خرجه البخاري من طريق آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن صحابيه وهو سهل بن سعد الساعدي. نتذكر أن في هذا الإسناد الزهري لغرض أيضا يأتينا وتأتينا قاعدة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها وأن يعرفها حول الإمام الزهري رحمه الله تعالى. سهل بن سعد الساعدي يقول كما في رواية عند البخاري: شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 سنة. فراوي الحديث لما روى هذا الحديث كان عمره 15 سنة، كان شابا، وابن 15 سنة يقبل التحمل والأداء. تحمل الحديث لا يلزم فيه الإسلام ولا يلزم فيه إلا الضبط، وأداء الحديث يلزم أن يكون الذي يؤديه حال أدائه أن يكون مسلما وأن يكون ضابطا. محمود بن لبيد قال: لقد عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. النبي ملأ فمه ماء ومج الماء في وجهه وهو صغير تبركا. فابن 5 سنين يعقل. الغالب على الناس التمييز ابن 7 إذا جاء الأمر ابن 7، لكن لا يمنع أن يكون بعض الناس يعقل قبل 7 وهي 5. فلما يحمل الإنسان الحديث لو حمله ابن 7 وميز وضبط وأداه على كبر بعد التقوى والإحسان ما لا ضبط وما لا لم يضبط ويحسن البيان، فهذا حديثه مقبول عند أهل العلم. بعض الخلق رزقه الله قوة علمية شديدة، فالأحنف فالياس بن معاوية القاضي كان يقول: أعقل أشياء في الساعة التي ولدتني فيها أمي. ياس يقول: أعقل أشياء في الساعة التي ولدتني فيها أمي. وهذا نادر، هذا الصنف من الناس أندر من النادر، لكن العلماء يقولون يعني أقل التمييز في النادر 5، وفي الغالب على الخلق 7، وفي الغالب على الخلق 7. مهم هنا سهل بن سعد الساعدي يقول: شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 سنة. ويقول أيضا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. إيش المعنى؟ المعنى أن هذه الحادثة في من أواخر ما وقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من قال أنها وقعت في شعبان 9، النبي مات في ربيع الأول 11. الحافظ في الفتح رجح أنها في شعبان 10 للهجرة، فيبقى بين شعبان وربيع الأول في 11 كسور. فلما قال: شهدتها وأنا ابن 15 ومات النبي وأنا ابن 15، ألغى كسورا في السنة، يعني كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشهد هذه الحادثة، ولكنه ألغى الكسور الأشهر المعدودات، فكان عمره 15، ثم أصبح عمر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 15 وكسور، فلم يحسب هذه الكسور وهي الأشهر المعدودات. يقول: جاء عويمر العجلاني، العجلاني من بني عجلان، واسم أبيه الحارث، وقيل الأبيض وقيل الأشقر، يقال له عويمر بن الأشقر ابن الأبيض، والصواب أنه ابن الحارث، وأن والده كان أشقرا، فكان يلقب طارة بالأبيض وطارة بالأشقر، يعني هذا لقب ابن الأبيض ابن الأشقر لقب، واسمه اسم أبيه الحارث. يقول: جاء وهو من أهل المدينة، كان بنو عجلان كانت حليفة للأنصار. جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي، عاصم بن عدي هو كما في رواية عند البخاري قال: كان عاصم سيد بني عجلان، يعني جاء واحد من أفراد العشيرة إلى سيد العشيرة إلى رئيس العشيرة، وكان ابن عم أبي، كان عاصم ابن عمي وابن عم والد ابن عم الحارث والد عويمر. جاءه في أمر جلل، جاءه في حادث قل أن يقع، جاءه في أمر خطير جدا، جاء سائلا وفي السؤال تعريض، فقال له: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، وسع الكلام ولا يريد أنه وجد رجلا مع امرأته، أي أنهما مجتمعان فقط يجلسان يتحادثان أو ما شابه، إنما أراد شيئا أخص من ذلك، أي إن وجدها معه في فاحشة ورأى الفاحشة بأم عينيه، فوسع الكلام، وتوسيع الكلام بمثابة التقديم لهذا الخبر الجلل من جهة، ولأنه قيل أن زوجة عويمر كانت خولة بنت عاصم بنت السيد، والأرجح أن اسمها خولة بنت قيس، وقيس هو قيس بن عدي شقيق عاصم، يعني جاء إلى سيد القوم، وكان سيد القوم عم زوجته، وسيد القوم ابن عم أبيه، سيد القوم ابن عم أبيه، وكان عم زوجته خولة، فزوجته اسمها خولة بنت قيس. كل هذا التفصيل ورد في مراسيل، في مرسل عند ابن أبي حاتم في التفسير عن مقاتل ابن حيان، المراسيل ضعيفة يستأنس بها في التعيين ولكن لا يجزم بها، مش هذا التعيين، أما القرابة فثابتة، وسيد القوم أنه كان سيد بني عجلان فهذا أمر ثابت كما ذكرت في رواية عند الإمام البخاري. قال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، ماذا يصنع؟ فيقتله؟ وجده على بطنها، ماذا يصنع به؟ أيقتله؟ قال: إن قتله تقتلونه به، وهذه مسألة مهمة، قبل اللعان، قبل أن ينزل الله اللعان ويشرع لهذه الأمة اللعان، ربنا يقول النفس بالنفس، فمن قتل زوجته وإن رآها تزني فإنه يقتل. ووقع خلاف فيما بعد اللعان، بعد نزول اللعان، لو أن رجلا دخل بيته لا قدر الله فوجد رجلا على بطن امرأته يزني بها والعياذ بالله، على صدرها يزني بها ورأى الزنا فقتل، فهل يا ترى يقتل به أم لا؟ الجمهور يقولون يقتل به، لأن هلال بن أمية كما في البخاري لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا الحد في ظهرك، إن لم تأتي بالبينة جلدناك وأقمنا عليك حد المفتري، حد القذف. ولذا قال العلماء ما دام أنه يقام عليه حد القذف فإنه أيضا إن قتل يقتل به لا فرق. هذا منزع جماهير أهل العلم، قالوا إلا أن يكون مهدر الدم زاني، إن كان مهدر الدم فإنه لا يقتل به. إيش مهدر الدم؟ القاتل حتى يكون عند الله قاتلا لابد أن يزهق نفسا، فلو أن رجلا مثل بميت لا يكون قاتلا لكنه يكون قد فعل حراما، نهى النبي عن الممثلين عن المثلى، ولا بد أن يكون المقتول غير مهدر الدم. فلو أن رجلا قتل زانيا محصنا أو قتل قاتلا رآه يقتل، مثلا رأى رجلا يقتل أخاه فقتل من قتل أخيه وهو تيقن أن هذا قاتل أبيه أو قاتل أخيه فقتل، فهو عند الله ليس بقاتل، لأنه بمجرد أن يقتل مسلما أصبح مهدر الدم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة كما في الصحيحين. لكن إذا كان مهدر الدم فقتله لا يلزم من ذلك أنه ليس بآثم، لا يلزم، لكنه لا يكون عند الله قاتل، لا يكون عند الله قاتلا، هو آثم لأنه افتأت على أولياء الأمور، ولأن إقامة الحد ليست له، لكن عند الله ليس بقاتل. فإذا كان هذا الرجل محصن ورآه يزني فأصبح مهدر الدم، فإن قتله فلا يقتل به إذا أقام بينة على الزنا. وهنا مسألة وهي مهمة، وهي أن حكم القاضي في الشرع ينفذ في الظاهر دون الباطن، فالقاضي يقضي على نحو ما اجتمعت عنده من بينات، وقد يصيب وقد يخطئ، وحكمه لا ينفذ في الباطن وإنما ينفذ في الظاهر عند جماهير أهل العلم، ومستندهم ما أخرجه الستة: البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. يعني لو أن رجلا أقام شهادة زور، أو لو أن رجلا زور ودلس البينات ومشت على الحاكم على القاضي وحكم له القاضي بشهادة الزور أو بالتدليس والتزوير في البينات، فحكم له مثلا أن سيارة فلان هي له، وهو يعلم أنه دلس ويعلم أن هؤلاء شهداء شهداء زور، هل قضاء الحاكم يحلل له ما قضى به؟ إذا كان القضاء ينفذ في الظاهر والباطن يحلل له، وإذا كان القضاء ينفذ في الظاهر دون الباطن فلا يحل له. الراجح أن القضاء ينفذ وين؟ ينفذ إيش؟ في الظاهر دون الباطن. لو أن رجلا وجد زانيا يزني بزوجته فقتلها، فقتله أو قتلها ولم يقم البينة على الزنا، فالحكم يقضي بالظاهر، يقتل، يقتل مع أنه عند الله ليس بقاتل، إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. إذن هنا يقول عويمر العجلاني، وكان في حيرة من أمره، ويأتينا التفصيل، يقول يسأل عاصم بن عدي: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به؟ ويعلم أن النفس بالنفس، أن الله يقول نفس بالنفس، لكن حتى مع هذه الصورة أتقتلونه به؟ نعم هو يقتل به إلا أن يكون في إقرار من الزاني، شهد أناس أنه يتردد على فلان ويزني بها، أو أقام الراعي بينة على الزنا، فحينئذ لا يكون قاتلا. عويمر ما يسأل من فراغ، ولا يسأل هذا السؤال للتعليم، ولا يسأل هذا السؤال لتشقيق المسائل وتفريعها، وإنما يسأل هذا السؤال لأنه يحتاج إليه، لأنه ابتلي به، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. فاحتار ماذا يفعل. قال، يقول لعاصم: سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر محرج بالنسبة إليه، بالنسبة إليه أن يسأل بنفسه. ثم عاصم أكبر منه سنا وأرفع منزلة، فهو السيد في قومه، فيطلب المرؤوس من رئيسه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة التي احتاجها والتي ابتلي بها. قال: فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبلها، قال: سل لي يا عاصم رسول الله. قال: فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعامها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عاصما يسأل على وجه الافتراض، لم يجد فيه حرارة السائل، ولم يجد عنده من قرائن الأحوال الحاجة لمعرفة مثل هذا الجواب، لمعرفة الجواب مثل هذا السؤال، وجده يسأل، وسؤاله كما يسأل أي مسألة، وهذا السؤال فيه شناعة، فيه بشاعة، فيه يتضمن إلحاق عار بامرأة يؤذي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أحب هذا السؤال وما أجاب عليه، لعلمه بقرائن الأحوال أن عاصما لا يحتاج مثل هذا السؤال، ومن احتاجه كان ينبغي أن يسأل بنفسه. وهنا مسألة مهمة، بل هنا مسائل، وهذه المسائل تحتاج منا قبل أن نبني الأحكام القادمة أن نلم بها. المسألة المهمة التي نحتاجها الآن أن بعض المسائل فيها أشياء غامضة، وبعض الناس عنده تهور، بل تجد بعض الناس عنده طيش فيقتحم المهالك على وجه يكون الغرم عليه والمهنأ لغيره. هذا قليل عقل، هذا الذي يتصدر مسائل الناس، يسأل المشايخ عن الطلاق لغيره، هذا قليل دين وقليل عقل، قليل فهم، قليل إدراك. أجمع أسئلة الناس والمشايخ. جاءني واحد مرة يفرد، فأفرد ورقة أعرض من هذه الطاولة، لصق مجموعة أوراق، ويسألني في مسائل في الطلاق، مسائل يعني عويصة. قبل أن أجيب أحتاج أن أسأل، أسئلة قبل أن أعطي الجواب، والذي أقوله يكتبه، حتى سألت يكتب. ثم نظرت إلى الورقة التي بين يدي، مطلب يعني طاولة يضعها عليه، فوجدت واضع قوائم الشيخ، واضع في أول كل قائمة اسم الشيخ، واضع أسماء مجموعة من المشايخ، ويسأل ويكتب. قلت إيش تعمل، إيش هذا؟ قال هذه مسائل أقاربي وعويصة، وأنا قلت أمر على المشايخ وأسألهم. قلت وإيش، كيف ترجح هذه الأقوال هذه كلها؟ وإيش شأنك ابن عمك طلق؟ قلت أنت إيش شأنك؟ أبوك طلق ابنك، أنت إيش شأنك؟ أنت إيش شأنك؟ أخوك طلق زوجته، أنت إيش شأنك؟ ما شأنك أنت؟ ابنك طلق زوجته، إيش شأنك أنت؟ ليس هذا شأنه، هذا شأن ولدك. اربط ابنك بالعالم، روح اسأل العالم. اربط أبوك بالعالم، روح اسأل العالم. إيش شأنك أنت؟ قد يستحي أن يذكر لك بعض التفصيلات، والمفتي والعالم يحتاجه، وأنت لن تخلد على وجه الأرض، ستموت وابنك سيطلق مرة أخرى. اذهب اسأل فلان، اسأل المشايخ. حال بعض الناس السائلين كحال الذي يذهب للمستشفى أو للمختبر، يقول والله دكتور ابن عمي ولا ابني ولا جاري مريض، وطلب منه الطبيب فحص دم، أو طلب منه صورة من الصور، خذ الفحص، خذ الدم مني، اعمل لي الصورة من أجله. هذا ما أصلح، المريض هو الذي بغني أخذ عينة الدم من المريض. فبعض الناس بيسأل، طيب يا مجرد ما أنت سأله يقول أنا ما بسأل عني. طب ليش الفضول؟ أنا ما أسأل عن نفسي. طب ليش الفضول؟ لماذا أنت عندك فضول؟ أنت ما تسأل عن نفسك، لماذا لا تجعل السائل يسأل؟ وبعض الناس متعب ويتعب. طيب يا شيخ تفضل، هذا سائل، طب خليه يسأل هو من أول. ينبغي أن نتعود. انظروا لهذه القصة، الله جل في علاه أنزل آيات تتلى إلى يوم الدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد عاصما، وعاصم لام عويمرا كما سيأتينا، لما كره النبي المسائل وعابها، أنزل الله بعد أن غادر عاصم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله آيات، فجاء عويمر فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، فشاء الله عز وجل في شرعه وكونه، في قدره وشرعه، أن الآيات تنزل لما سأل صاحب الحاجة، والنبي كره هذا السؤال وعاب هذا السؤال لما سأل عنه غير صاحبه، مع أنه سأل بطلب منه. فالعلاقات بين الرجال والنساء، بين الرجل وزوجته، فيها خفايا، وما ينبغي أن يعرفها أحد إلا عند الضرورة. إمام مسجد في مرة يقول لي: جاءني فلان وزوجته ووالدهم معه، والزوج يأتي زوجته من الدبر ويسأل أسئلة، يعني أحتاج أن أحولهم إليه. قلت: سبحان الله، هذه مسائل على الستر، أخبروك أسرارهم اكتب، كله حرام، نفره من الأمر وخلاص، اكتب، ما تفضح. إذا جاء رجل واضطر أن يبيح بسره، فينبغي أن يكون هذا السر بالمقدار اللازم، ينبغي أن يكون عاقلا، لا يخبر واحد وواحد يخبر واحد، والوسائط بينه وبين المفتي والشيخ، هذا أمر ليس بحسن. موضوع الأعراض موضوع على ستر، موضوع الطلاق موضوع على ستر. الذي يريد يطلق وقع عنده مشاكل مع زوجته، وقع عيب، وقع نقص، وقع شين، ما يقع بين الناس في غضبهم، في عدم تمالكهم لأنفسهم، هذا عيب ينبغي أن يكون بقدر، ما ينبغي أن يشيع الألسنة. واحد يسأل واحد وعيسى لي أن أسأل، أقول: يا أخي دلني على طالب علم، دلني على عالم، أسأله عن كذا وكذا وخلاص، هذا أمر محمود. أما أن تصبح المسألة قصة وحكاية وتصبح تدور على الألسنة، هذا ليس بحسن. فإياك أن تسأل لغيرك عن مسألة الطلاق أو ما يخص الرجل والمرأة. الخلاصة، المسألة التي تعنينا أن عويمرا اتهم زوجته، بل رآها كما في مرسل مقاتل بن حيان أن عويمرا قال لي عاصم، قال: يا ابن عم أقسم بالله لقد رأيت شريك ابن سحماء، وسحماء أمه، على بطنها وإنها لحبلى وأنا لم أقربها منذ 4 أشهر. رأيت فلانا وسماه على بطن زوجتي وحملت وأنا لم أقربها منذ أربعة أشهر. إذا قال العلماء: ما هو حكم اللعان؟ وقبل أن نذكر حكم اللعان نذكر ما هو اللعان. حكم اللعان أن يرمي الرجل زوجته بالزنا، فإن رمى الرجل زوجته بالزنا فيجب عليه شيء ويجب عليها شيء، وذكر ربنا عز وجل ذلك في كتابه في سورة النور، والمذكور في سورة النور ويأتينا قريبا هو المعني في روايتنا، قال: سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسأله فكره النبي المسائل وعابها، فرجع عاصم فأخبره، أخبر عويمرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل، فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم. أنزل الله عز وجل في سورة النور قوله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يشهد 4 شهادات لله. اللعان نوع من أنواع التغليظ في اليمين، والتغليظ في اليمين يكون في طريقة الشهادة، في مكان الشهادة، في وقت الشهادة، في عدد الأيمان التي يحلفها الإنسان. هذه طرق الشرع في تغليظ اليمين. وكانت الملاعنة الموجودة مذكورة هنا في المسجد عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي تهدد وتوعد أن من حلف يمينا كذبا عند منبر هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم تهدد وتوعد في صحيح البخاري فقال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر من بين الثلاثة فقال: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. إذا أردت أن تغلظ على الإنسان يمينه تطلب منه أن يحلف بعد العصر. وفي الحديث الذي معنا في قصة عويمر وعاصم، كانت في المسجد عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت كما في رواية عند أحمد في المسند كانت يوم الجمعة بعد العصر، كانت هذه الساعة بعد العصر. والحلف بعد العصر أكثر تغليظا. اليمين يتكرر 4 مرات، وسيأتينا في حديث خرجها مسلم عن ابن عمر وابن مسعود، وكذلك وردت القصة عن أنس مختصرة في مسلم مطولة عند أبي يعلى. يأتينا أيضا شيء من تفصيل في طريقة الملاعنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رأى زوجته على الفاحشة والعياذ بالله فإن قذفها فلا يحد. العلماء يقولون: ما حرم بالشرع كالذي حرم بالطبع، فطبع الرجل يأنف أن يتهم زوجته، لأن اتهام زوجته اتهام له. لذا العلماء يقولون: الذي يشرب الخمر يحد، لكن الذي يشرب البول قالوا لا يحد، ما عليه حد. قالوا لما؟ قال: حرمة أكل البول والعذرة وما شابه، هذا حرم بالطبع، وشرب الخمر حرم بالشرع، وما حرم بالطبع كالذي حرم بالشرع. يعني ما فطر الله وجعله في ركائز الناس يمنعهم أن يشربوا بولا. الذي يزني بميتة لا يقام عليه الحد، لكن الذي ينفر الإنسان أن يزني بالميتة ما أودع في الطبع. فالذي حرم بالطبع كالذي حرم بالشرع. وهكذا في مسائل كثيرة، وذكرنا ذلك في شرح منظومة القواعد الفقهية في هذا المسجد. شاهد أن الرجل بطبعه يأنف أن يتهم زوجته، فلو رآها تزني ورأى ذلك بأم عيني فإن اتهمها فإنه لا يقام عليه حد القذف، وإنما الواجب عليه أن يحلف وأن يغلظ عليه في الحلف، كما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم على كل من لاعن زوجته. واسم اللعان مأخوذ من اللعن. من أنواع التغليظ في اليمين يشبه التغليظ في الشرع، يشبه اللعان، المباهلة، أن يدعو الإنسان على نفسه بأن يقتله الله إن كان كاذبا. كل منهم يقول كذلك. وأخونا الكويتي صلى الله عليه يحفظه، الذي لاعن ذلك الرافضي الخبيث الذي كان يتهم عائشة رضي الله عنها في عرضها، وكان يقول: أهل السنة استمرأوا الطعن في أبي بكر وعمر من قبلنا، فينبغي أن نعمل حملة شديدة في الطعن في عائشة حتى يصبح على أسماع أهل السنة الطعن في عرض عائشة أمر مستمر. فقامت عليه الدنيا ولله الحمد والمنة حتى وقعت الملاعنة على فضائيات. ولله الحمد والمنة أخونا الذي قد لعنه يؤكد أن الرجل قد أصيب في فمه بشلل كامل، يعني فقد كل شيء في فمه، لا يستطيع أن يحرك لسانه، وهذا من فضل الله وكرمه، وهذا جبر لخواطر أهل السنة حتى يعرفوا قيمة وقدر أمهات المؤمنين. وإلا فإن الله عز وجل قد عاقب الرافضة في طعنهم بعائشة فألقى على ألسنة أبالستهم وشياطينهم ومفتيهم حل المتعة، فملاليهم لما أفتوا بحل المتعة إنما هو هتك لأعراضهم عقوبة لهم بسبب طعنهم في عائشة، فهم يفعلون الفاحشة تعبدا. أصحاب الأفكار الأرضية والأهل الإلحاد لا يتعبدون الله بالزنا، يفعلون الزنا متعة شهوة، أما أولئك يقولون كما في الكافي الكليمي يقولون يعني يحثون على المتعة. الخلاصة أن هذا اللعان طريقته لأن الرجل يأنف أن يطعن في عرض زوجته يحلف أربع أيمان أنه من الصادقين في دعواه أن فلانة زوجته قد زنت، وفي الخامسة كذلك. أما المرأة فالمرأة جاء قوله تعالى في النور، والخامسة أن غضب الله عليه، والغضب لعن وزيادة، لأنها تفسد الفراش وتلحق النسب، وفسادها أشد من فساد الرجل، فكانت عقوبتها أشد من عقوبة الرجل. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. الآن الكلام عند أهل العلم ما هو حكم الملاعنة؟ الملاعنة ما هو حكمها؟ العلماء يذكرون في حكم الملاعنة ثلاثة أحكام. الحكم الأول الوجوب، من لم يلاعن يأثم، يجب على الرجل أن يلاعن. الحكم الثاني الكراهية، والحكم الثالث الحرمة. فإذا رأى الرجل بعينيه زنا زوجته وتيقن أنها حامل في طهر لم يمسسها فيه، وتيقن أن الحمل من غيره، فيجب عليه حينئذ اللعان، ولا يجوز أن يدخل عليه ولدا يلحق بنسبه وهو ليس منه. هذا اللعان في هذه الصورة واجب، أن يتيقن على النكاح على الزنا، إما بأن يراها تزني أو أن تقر أو أن يسمع إقراره، وأن يكون هو ما قد جامعها في ذاك الطهر أو قد غاب عنها ويراها حاملا ويتيقن أن الحمل ليس منه، فلا يجوز له أن يسكت، والواجب عليه أن يلاعن زوجته وأن ينفي الولد عنه، بخلاف ما لو كان هو يطأ وزنت. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذا المرأة زنت وزوجها يطأها فالولد لصاحب الفراش الشرعي، الولد للزوج، فليس الذي يأخذ سرقة فلتة كالذي يطأ عادة ودوما. فالولد للفراش، وللعاهر الذي يزني الحجر، والمراد بالحجر الرجم. وفي الحديث إشارة إلى أن ذات الفراش أي المتزوجة غالبا لا يطمع بها إلا متزوج، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر. لكن لو لم يكن متزوجا وكان أعزب فزنى بامرأة ذات فراش شرعي فإن عليه الجلد لا الرجم. لكن قوله صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر فيه إشارة إلى أن غالب من تزني وتكون متزوجة إنما تزني بمتزوج، والزنا والعياذ بالله تعالى أخطر ما فيه أنه سبيل، كما قال الله عز وجل في كتابه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومعنى السبيل أي الطريق، ومعنى الطريق أي الإدمان. من تعود على الزنا والعياذ بالله يعسر عليه أن يتركه، فقال إنه كان فاحشة ثم قال وساء سبيلا. هذا اللعان الواجب. وأما إن بقي في شك من أمره ولم يتيقن وقامت قرائن تقوى عنده على زناها وأنها لا تتورع بأن تدخل عليه ما ليس من نسبه فإن لاعن فهذا فيه كراهة، يعني يبقى الأمر مجرد ظن وميل بعد الظن. فالأصل في الإنسان البراءة من التهمة، فإن بقي الأمر ظن فوق الشك فهذا في كره. وأما إن كان شك أو وسوسة أو وهم أو تخيل، بعض الناس عنده فرط في الغيرة فيبدأ يحوم حول زوجته والعياذ بالله تعالى وتهمتها، فهذا حرام. فاللعان حينئذ حرام ويكون الملاعن قد أثم. هذه هي أحكام اللعان بإيجاز. وقع خلاف بين أهل العلم متى يقع اللعان، وقع اللعان بين الرجل والمرأة متى يقع اللعان. فذهب جماهيرهم إلى أن الفرقة بين الزوجين تكون باللعان نفسه، بينما ذهب الإمام أبو حنيفة فقط أن الفرقة بين الزوجين تكون بحكم الإمام حكم القاضي. وقع خلاف بين الجمهور بين الإمام مالك والإمام الشافعي أنه متى يقع اللعان، متى تقع الفرقة على باللعان، هل تكون بعد أن يفرغ الزوج أو بعد أن تفرغ الزوجة. فذهب الشافعي إلى أنه تكون الفرقة بعد فراغ الزوج، لأن الله قال ويدرأ عنها العذاب، فاللعان يكون بتهمة الزوج، وأما المرأة فحلفها إنما من أجل درء التهمة فقط. قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله. لا، مالك قال لا، تقع الفرقة بعد أن تفرغ الزوجة من اللعان. هل يترتب على هذا أثر؟ نعم يترتب على هذا أثر. لو بعد أن فرغ الزوج مات أحدهما، هل يرث أم لا يرث من الآخر؟ زوج لاعن وفرغ وقبل ما تبدأ المرأة مات أو ماتت الزوجة، والصورة ممكنة. إذا عند الشافعي لا ترث، الآخر لا يرث، لأن اللعان يكون قد فرغ متى؟ بانتهاء الزوج. عند مالك يرث، لأن مالكا يقود بالفرقة بعد انتهاء الزوجة. عند أبي حنيفة لا تقع الفرقة إلا بقضاء القاضي، قضاء الحاكم أو من ينوب عنه. وفي الحديث إشارة إلى أنه لا بد من قضاء الحاكم، لكن الفرقة تقع بمجرد أن يتهم الرجل زوجته ويفرق بين الرجل وزوجته إن وقع اللعان فرقة دائمة، فلا يعود أحدهما إلى الآخر للأبد. الفرقة بين الزوجين ممن وقع بينهما لعان فرقة دائمة لا عودة بعدها. الإمام أبو عبيد توسع كثيرا، قاسم بن سلام قال بمجرد أن يتهم الرجل زوجته بالزنا وقع اللعان، حلف أربع عيبان أو ما حلف أربع عيبان. مجرد من الرجل يعتقد أن زوجته زانية حتى لو لم يحلف بالأربعة أيمان حصلت فرقة بينهما دائما. بعض الناس يتوسع في الكلام ويتهم في لسانه رهق، ولا سيما عند الغضب، والأمر خطير ليس بسهل. أبو عبيد يقول من اتهم زوجته بزنا ولو لم يلاعن حصلت فرقة بينهما إلى الأبد، بين الرجل والزوج. الشافعي يقول لا، تقع الفرقة بعد أن يلعن الرجل أربع مرات، بعد أن يحلف أربع مرات، بعد الخامسة تقع الفرقة. مالك يقول بعد أن ترد الزوجة. أبو حنيفة يقول بعد هذين الأمرين، والقاضي يذهبان إليه، والقاضي هو الذي يوقع الفرقة. الذهاب للقاضي واجب، ولا يجوز أن تقع الملاعنة عند غير القاضي، لكن إذا وقعت الملاعنة عند غير القاضي يكون هنالك إثم واللعن قد حصل. لماذا القاضي واجب؟ للحديث الذي معنا. نتابع الحديث الذي معنا، يقول سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. كره أي حرم. كل كراهية في القرآن والسنة الأصل فيها التحريم، وليست الكراهية التي يدون التحريم. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. الحامل لعاصم عن السؤال لغيره، عاصم لم يسأل عن نفسه إنما سأل عن غيره، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. أمر لا يعني لا يخص. ولهذا في البخاري قال عاصم لعويمر العجلاني بعد أن رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أخرى في كتاب الطلاق، وبوب الإمام البخاري باللعان في كتاب الطلاق، فقال فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر وبعثه ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، ما أتيتني بخير، طلبت مني أن أسأل والنبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، لم تأتني بخير. قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، كره النبي المسألة، رآه يسأل عن غيره. ماذا يضيرك أنت؟ لماذا تسأل هذا السؤال؟ ولذا البخاري وضع هذا الحديث في هذا الباب، كراهية التعمق في السؤال في مسائل لا تقبل النيابة. قال له كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. النبي كره لك، أما أنا والله لا أنتهي، سأذهب وأسأل. هو مكروب، وفي ضيق وفي شدة، يحتاج أن يعلم ماذا يفعل. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، النبي حوله الناس، فجاء عويمر فقال أمام الناس: يا رسول الله، أرأيت رجلا لو وجد القصة التي معنا؟ في رواية لما رجع عاصم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه عويمر إلى بيته، صرح عويمر لعاصم فقال له: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد كره المسائل وعابها، وقال له: لم تأتني بخير. أفصح عويمر عن سبب طلبه للسؤال، ولسيما كما ذكرنا أن له صلة بمن؟ له صلة قرابة بزوجته، بزوجة عويمر، فاضطر أن يعتذر. فصرح أن الدافع له عن السؤال قال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. أنا لا أسألك سؤالا فرضيا، سؤالا قائم على الفرض والتخيل، لا، أنا سألت عن مسألة أنا مبتلى بها. إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. بلا شك أن هذه المسائل كما ذكرنا فيها بشاعة وفيها شناعة، فيها هتك للستر الذي أسدله الله عز وجل على الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اليسر، وكان صلى الله عليه وسلم يكره هذه المسائل، فرأى أن رجلا يسأل دون حاجة فكره النبي صلى الله عليه وسلم السؤال. في حديث جابر عند الخطيب في كتابه مبامات يقول صلى الله عليه وسلم، يقول: ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال. يعني حصل السؤال أكثر من مرة وأصبح في إلحاح السؤال، وحق لمن كان مبتلى بمثل هذا أن يلح في السؤال ماذا يفعل. في رواية عند مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيها إن عويمر لما قال إن سكت عن غيظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه ملهوفا ورآه قد أرسل عاصما ثم رجع فعاد السؤال، فقال: إن قتلته قتلت به، وإن سكت سكت على غيظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود بن مسلم قال: اللهم افتح. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فنزلت آية اللعان. نزلت آية اللعان بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم افتح، وبدأ يدعو افتح بينه وبين زوجه، افتح بينهما، فنزلت آية اللعان. الحديث الذي معنا قال: فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل، فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنا، الآيات، آيات اللعان التي قرأناها، قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعا بهما فتقدما فتلاعنا. استنبط أهل العلم من فدعا بهما أن اللعان يكون عند الحاكم أو من ينوب منابه، يكون عند القاضي. يعني لو أنا رجل اليوم والعياذ بالله رأى زوجته تزني ولاعنها، لا يجوز أن يلاعنها بينه وبينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فدعا بهما. إيش يعني فدعا بهما؟ عويد عنده، فإذن هو دعا من؟ دعا زوجته، فجمعهما بين يديه، وكان ذلك في المسجد بعد العصر، فدعا بهما، دعا بالزوجة. فإذن اللعان لابد أن يقع بين يدي الحاكم أو من ينوب عن الحاكم. ليس كل ظن، قد يطرأ بعض الظنون، بعض الأوهام، بعض الأشياء التي تشكك. النساء قليلات إدارة، قد تصنع تصرفات تدخل على الرجل الريب والظن، لكنها تكون غافلة. فلا يجوز لكل رجل إن رأى من امرأته شيئا أن يتهمها. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. قال يا رسول الله إني أحبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسكها. إيش يعني لا ترد يد لامس؟ خفيفة طائشة، مع أي واحد تتكلم، أي واحد يسألها تتدخل. هذا الصنف موجود اليوم، هذا الصنف من النساء موجود. بعض النساء بارزات جريئات تتكلم، وقد تتكلم في مسائل يعني دون حرج بغفلتها، لا بسوء طويتها ولا بعدم طهرها ولا لأنها تحب الفاحشة وتريد الفاحشة، ولكنها لخفة فيها ما تريد تطلقها. ليش هذه الشكوى؟ قالوا أحبها، قال أمسكها، اصبر عليها. إذن أمسكها، ليس مراد لا ترد يد لامس يعني تزني، معاذ الله، لكن المراد أنها غافلة. فاللعان يجب أن يكون بعد التحقق، وإذا كان لا يكون بين الزوجين فيما بينهما، ولا يجوز أن يدخلا طالب علم أو مفتيا فيقع اللعان بين يديه. لا، لابد أن يقع بين يدي القاضي، يعني يرفع الأمر للحاكم الذي ينوب عن الحاكم بعد تعقد إجراءات الحياة والنظم الإدارية الموجودة وتشابك مصالح الناس وعسر هذه الحياة. أصبح الحاكم ينوب عنه القاضي في هذه المسائل، فالقاضي ينوب عنه، قاضي شرعي ينوب عنه. اللعان يكون في المحكمة الشرعية، يعني ما يكون اللعان بين زوجين بينهما فيما بينهما. دليل على ذلك قال فدعا بهما فتقدما فتلاعنا. طبعا قبل ذلك لابد من تقدير شيء محذوف تأتي عليه القرائن والأدلة، أنه سألها، سأل ماذا جرى، سمع منهما. يأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال فتلا عليهم الآيات ووعظه وذكره، وعظ الرجل وذكر الرجل، لأن عذاب الدنيا أهون عند الله عز وجل من عذاب الآخرة. وهنا تأتي الروايات في بيان كيفية اللعان. ففي مسلم من حديث ابن عمر قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادق، أشهد بالله أني صادق في قولي أن كذا الكلام. ابن عمر فصل كيفية وقوع اللعان في هذه الحادثة، قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وأن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، قال ابن عمر: ثم ثنى بالمرأة. بعد أن فرغ الرجل حلفت المرأة كما حلف الرجل. في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم نحو ذلك، ولكن فيه زيادة، والزيادة التي فيه نصها: فذهبت المرأة لتلتعن. لما جيء بالمرأة بعد أن حلف الرجل قال: فذهبت المرأة لتلتعن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا لصدق الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: ما، وما كلمة زجر، ما ايش تعملين، ما، فأبت فالتعنت. في تفصيل في حديث أنس أصله في صحيح مسلم، الزيادة عند أبي يعلى في المسند، قال: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا؟ فشهد بذلك أربعا، قال: أشهد بالله أني صادق فيما رميت به فلانا من الزنا. ثم قال له صلى الله عليه وسلم في الخامسة: وأن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، ففعل، قال، لعن نفسه إن كان كاذبا. ثم دعاها، دعا المرأة، فذكر صلى الله عليه وسلم لها نحوه. فلما كان في الخامسة، فلما كانت في الخامسة سكتت سكتة، قال أنس: حتى ظنوا أنها ستعترف. طبعا ماذا يترتب عليها أن اعترفت؟ ترمى حتى موت، يعني حياتها أم اليمين، هذا اليمين يخلصها، تبقى حية ويصفح عنها. قال: فسكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف، ثم قالت، أفصحت بلسانها، قالت: لا أفضح قومي في سائر اليوم، فمضت على القول فحلفت والعياذ بالله تعالى. في رواية عند أبي داود النسائي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه قال: فدعا الرجل فشهد أربع شهادات فأمر به فأمسك على فيه. في الخامسة وضع النبي على يده على فمه، تعظيم لأوامر الله، مخافة أن يحلف كاذبا، ووعظه وزجره، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء أهون عليك من لعنة الله، كل شيء أهون عليك، إياك أن تكون كاذبا. وكذلك وعظها وزجرها صلى الله عليه وسلم لما أرادت أن تحلف. نعود للحديث الذي معنا، قال: فدعا بهما. إذن لابد من الحاكم ولابد من اللعان أن يقع عنده أو من ينوب منابه، ولا يكون اللعان خارج إطار الحاكم ومن ينوب منابه. قال: فتقدما فتلاعنا نكمل الشرح على عجلة، وقد الممنا ولله الحمد بأهم ما يلزم من أحكام اللعان، ووجهنا لماذا ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في هذا المقام. يقول: فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر، قال عويمر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الملاعنة، وقد رأى رأي العين جرأة زوجته، وأن زوجته قد كذبت في ظنه فيما قام عنده فيما رأى منها، فقال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ومعنى كذبت كما في رواية الأوزاعي قال: ظلمتها يا رسول الله إن أمسكتها. إن أمسكتها فلن أعيش معها حياة فيها صدق وفيها عدل، ستكون الحياة بيننا كذب وظلم. كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، في رواية قال ظلمتها يا رسول الله إن أمسكتها. فعماد العلاقة بين الأزواج الثقة والصدق والعدل وليس الكذب والظلم. قال كذبت عليها، ولم يكذب نفسه، قال إن أمسكتها فلن أصدقها، لا ثقة لي بها، لن أعدل معها، سأظلمها، ظلمتها يا رسول الله إن أمسكتها. ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها. قال فجرت السنة في المتلاعنين. فيما بعد جرت السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في المتلاعنين أن يتفارقا. مجرد ما قال فارقتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه أن الفرقة شأن كل متلاعنين. فقول فجرت السنة في المتلاعنين، السنة يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة فجرت السنة في المتلاعنين إنما هي من قول الإمام الزهري. والإمام الزهري يدرج، هذا يسمى إدراج. فجرت السنة في المتلاعنين إدراج. شو الإدراج؟ أن يذكر الراوي من كيسه كلمات يدخلها في الرواية، فيصبح هذا اسمه إيش؟ إدراج. إذا ذكر الراوي كلمات فسرها، ربط بين لاحق وسابق، فصل أشياء، زاد أشياء للإيضاح، هذا يسمى إدراج. وأكثر من يدرج من أهل العلم الإمام الزهري. شأن الإمام الزهري إذا روى رواية وعنده رواية أخرى بإسناد آخر يدخل رواية في رواية، لكن هذا الإدخال يكون من أجل الإيضاح والبيان، هذا يسمى إدراج، أن يذكر الراوي شيئا من كيسه ومن كلامه في داخل الرواية. يعرف الإدراج من خلال جمع الطرق وبسط الطرق، من الذي ذكر ومن لم يذكر. الخلاصة صرح الإمام البخاري في مواطن أخرى من صحيحه أن هذه المقولة قال الزهري، قال ومضت السنة في المتلاعنين أن يفترقا. فكل من لاعن زوجته تقع فرقة بينهما إلى يوم الدين ولا يجتمعان البتة، فهو طالق. في رواية ضعيفة قال فطلقها طلاقا طلقها ثلاث مرات، الرواية ضعيفة، فيها دليل على من قال أن من قال أنت طالق بالثلاث تقع ثلاث طلقات، لكن الرواية لم تصح. قال وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها، هي حامل، انظروها، تمهلوا عليها، انظروا إلى وضعها، انظروا إلى صفات ولدها. فالولد ينزع إلى أبيه تارة، ينزع إلى أبيه، وما من ولد إلا وفيه شبه بأبيه، وقد ينزع إلى أجداده. لما دخل أبو بكر وابن الزبير يخطب نظر إليه وقال سبحان الله، كادت المرأة أن تلد أباها وأخاها. وأبو بكر أبوه أبو أسماء، وابن الزبير ابن أسماء، فرأى ابن الزبير رآه مثله، قال كادت المرأة أن تلد أباها وأخاها. فهناك شبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروها انظروها. وقع في قلبه من تلكؤها ومن قرائن الأحوال، وإن لصاحب الحق ما قال، ومن صدق المحق ولهجته وإلحاحه والسؤال، وقع في قلبه شيء. إلا أن النبي علق الأمور، واستنبط بعض الفقهاء من هذا التعليق أن مجرد غلبة الظن الذي علق عليه النبي الأمر يجعل اللعان مشروعا ويخرجه من دائرة الكراهة، إذا كان في غلبة الظن وقرائن ظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على أشياء فيها غلبة الظن، اللي هي مواصفات الولد، الولد الذي ستلده يشبه أباه أم يشبه من اتهم به، ما الذي اتهمها زوجها به. قال انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرا قصير القامة يميل الحمرة يعني مثل مين؟ مثل أبو، مثل أبي. إن جاء أحمر قصيرا مثل وحرة. الوحرة هذه هي وزغة يضرب بها المثل في عدم في قبح دماثة المنظر. فإن جاء به أحمر، جاءت به الولد أحمر قصير مثل وحرة، يعني ليس بجميل، فلا أراه، أراه لا أظنه، فلا أراه إلا قد كذب الولد ولده وقد كذب عليه. فشكل شكله. وإن جاءت به أسحم، أسحم يعني أسود، الطرف الآخر كان أسود، يعني فرق كبير بين الاثنين في اللون وفي الطول. أسحم أعين، أعين أي سواد عيني في سعة، سواد العينين واسعات عنده. فإن جاءت به أسحم أعين ذا اليتين، يعني يمتاز بكبر اليتين، قال فلا أحسب إلا قد صدق عليها، صدق عليها. فيكون الولد بهذه الصفات، صفات من؟ صفات من تهمت به، وهو كما ذكرنا في الرواية المرسلة شريك ابن سحماء. في الرواية قال فجاءت به على الأمر المكروه، جاءت الولد شبيها بمن اتهمت به، فظهر صدقه لما قال في رواية مرسلة لقد رأيت شريك ابن سحماء على بطنها وإنها لحبلى ولم أقربها من أربعة أشهر. وهذا الذي جعله يلح في أنه أراد أن يقتلها، أراد ماذا يفعل معها، إن قتلها هل يقتل به أم لا. فأنزل الله عز وجل الآيات التي في سورة النور والتي فيها الملاعنة. نكتفي بهذا القدر في شرح هذا الحديث، وفي الدرس القادم نشرح الحديث الأخير من أحاديث الباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.